أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
اجعل هذه الآية نصب عين، وبخاصة آخرها.
وما بدلوا تبديلا.
وما بدلوا تبديلا.
وما بدلوا عهدهم وما غيروا
تبديلا.
لا أصلا ولا وصفا، بل ثبتوا عليه راغبين مراعين الحقوق على أحسن ما يكون.
الاضطراد والاضطراب
كلمتان متقاربتان في الحروف وفي المخارج، متباعدتان شتان بينهما في الحقائق والمقام.
الاضطراد
هو يتعلق بالاستقامة.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
الاستقامة أمرها ليس الثبات على الطريق، الاضطراد على المنهج، خاصة إذا كانت الفتنة.
الثبات
هل فلان تغير أو ما تغير؟ هل هذا التغير حق ولا باطل؟ هل هو يعاب عليه أو ما يعاب فيه؟
الثبات والاضطراد.
الإخلاص وصدق النية وإرادة وجه الله ومجاهدة النفس على ذلك.
للاضطراد
لابد من سلامة الأصول والمنطلقات التي تبني عليها المنهج، وآكدها ما يتعلق بالعقيدة.
الرحمة
لكم الإنسان في رحمة، هكذا الداعي.
الثبات والاضطراد
مراعاة الزمان والمكان والأحوال، والقدرة على التجدد والتجديد دون ابتداع أو تحليل.
الوضوء
والبعد عن المجملات والعمومات مع تحديد الأهداف بموضوعية وصفاء ونقاء. كلما أوغل الإنسان أو مذهب أو طائفة في السرية زادت عندها البدع والمنكرات والبعد عن الشريعة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
الثبات
البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب.
محاسبة النفس
والقوة في الرجوع إلى الحق مع الحكمة في ذلك.
الثبات
تصور عقبات الطريق وما يقترفه من شدة وعناء.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
الثابت والمضطرب
داخل تحت الثناء الإلهي.
الثابت
يبقي أثرا بعد رحيله لأنه ربى جيلا على منهج مضطرب، وترك دعوة واضحة السمات والمعالم تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.
الاضطراب
يضطرب الإنسان مثل الراكب في سفينة والقائد يلعب فيهم في البحر.
الاضطراب
عندما تختل الموازين عند المحن والفتن.
الاضطراب
ضبابية الأهداف وعدم تحريرها شرعا،
عدم وضوح الهدف.
طيب يحب الخير، يحب الإسلام، يريد يخدم الإسلام، تجده شعلة من النشاط في خدمة الدين، لكن
الاستعجال
إلا يريد يغير بيده. هذا ليس لك، هذا ليس للأنبياء حتى يكون لك.
الاضطراب
الغلو في اتباع الرموز والغفلة عن منهج الحق.
وإذا اتبعوا الرمز
معناه قد إذا ظلوا العياذ بالله ظلوا وراءه.
الاضطراب
الاستجابة للضغوط المباشرة وغير المباشرة من الأتباع والقوى المؤثرة، والانحناء أمام العواصف والرياح.
الغلو والتشدد
ومجافات الواقعية وضعف الالتزام بمنهج الوسطية في الاعتقاد والقول والعمل.
المضطرب
كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
المضطرب
مخالف للمنهج الحق، منهج الله جل وعلا، وهو خروج عن الصراط المستقيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
وما بدلوا تبديلا.
وما بدلوا تبديلا، دروس ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر قبل عدة سنوات على طلابه في مسجد خالد بن الوليد بالرياض ضمن دروس منار السبيل، وقد أذن لنا بإخراجها استجابة لرغبة عدد من طلابه، وتم إخراجها في ألبوم يتكون من 3 أشرطة، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، فهذا الدرس هو الدرس الأخير من هذا الفصل من عام 25 و26 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقنا في الدرس الماضي أن الموضوع هو إكمال لموضوع وما بدلوا تبديلا. أما ما بين الأذان والإقامة فسيكون بإذن الله لإكمال سورة القصص. إن بقي معنا من الوقت متسع فأخصصه بعد العشاء لما جاء من أسئلتكم واستفساراتكم، لأنني حريص على ألا أدع سؤالا نحتاج إلى الإجابة عليه إلا فعلت، وإن ضاق الوقت فاعذرونا حفظكم الله جميعا. أكرر شكري للأخوة الذين تفاعلوا مع هذا الموضوع، سواء من الأخوة الحضور للدرس أو من الذين تواصلوا عبر الموقع من داخل المملكة وخارجها، مما يدل على أهمية هذا الموضوع وحاجة الناس إليه. وإنني أعتذر عما فيه من تقصير مع الاجتهاد في بذل الجهد في هذا الموضوع ومشاورة المشايخ والعلماء والمجربين والدعاة في هذا الجانب لأهميته، فما حدث من تقصير كما قلت هو طبع البشر الذي لا يسلم منه أحد. ولذلك فإنني أكرر أقول الاعتذار عما حدث أو يحدث، وأسأل الله التوفيق والسداد. ولذلك فأكثر ما سيأتي هذا اليوم هو من مشاركاتكم، اعترافا بالحق أنني كنت قد سجلت بعض النقاط لتكون ختاما للموضوع، ولكن بعد التفاعل الذي حدث وما أرسله لي بعض المشايخ من إضافات وتعقبات وملحوظات، هو سيكون غالبا ملخص الفقرة الأخيرة في هذا الدرس وفي هذا الموضوع، وهي التنبيهات المهمة. لكن اتفقنا على أننا اليوم قبل التنبيهات نقف مع الجانب الآخر، وهو سلبيات الاضطراب والتبدل. أخذنا في الدرس الماضي ثمار الاضطراب، واليوم نقف مع سلبيات أو مع بعض سلبيات الاضطراب والتبدل، وهي كثيرة جدا يصعب حصرها في مثل هذا اللقاء. ولكن على المنهج الذي اتفقنا عليه واتبعناه أن نكتفي بالأهم فالمهم ونتجاوز عما يضيق الوقت عنه. من أولى تلك السلبيات على من يقع في الاضطراب في المنهج أنه مخالف للمنهج الحق، لمنهج الله جل وعلا. وأعظم بها من سلبية وهو خروج عن الصراط المستقيم وواقع فيما حذر الله عنه ونهى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فحقيقة المضطربون متبعون للسبل، ولما اتبعوا السبل النتيجة تفرقت بهم عن سبيله. لما إنسان يسير مع طريق مستقيم ولكنه بعد فترة كلما رأى طريقا يذهب يمينا أو شمالا اتبعه، ما الذي يحدث؟ سيبعده عن الطريق المستقيم وسيطيل مسافته، بل قد لا يوصله إلى الغاية. أيضا من ثمار، وكلمة ثمار لا يمنع، لأن حتى الحنظلة لها ثمرة، والزقوم لها ثمرة، شجرة الزقوم. فكلمة ثمرة لا تعني الإيجابية. فأقول من سلبيات وثمار الابتعاد عن الاضطراب والوقوع في الاضطراب أنه مذهب للجهود، مبعثر للطاقات، مشتت للعمل، وصاحبه كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وتعلمون لما حدث في غزوة أحد، لما أن عبد الله بن أبي المنافق بل رأس المنافقين انحذل بثلث الجيش بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي الشباب ولم يأخذ برأي الشيوخ، فما الذي حدث؟ حدث التفرق وحدثت الهزيمة بعد ذلك،
فثلث الجيش ليس بالأمر السهل، مع أنه بالمناسبة ويجب إيضاحا لهذا الأمر، ليس كل الذين انسحبوا مع عبد الله بن أبي من المنافقين، لا، لكن وقعوا في فتنة، في الفتنة، والوقوع في الفتنة وتأثير المنافقين على بعض الناس من الصحابة أحيانا لا يعني أنهم من المنافقين، كما حدث في قصة الإفك لما وقع حسان ومسطح وحمنة رضي الله عنهم، وهم ليسوا من المنافقين بل من خيار الصحابة. ولهذا الفتن إذا وقعت قد لا يسلم منها بعض الأخيار، فالحذار الحذار، لا نتوقع أنه لا يقع في الفتنة إلا أصحاب الفتن، لأن الفتنة أحيانا إذا وقعت عمت وأثرت، سواء فتنة الشهوة أو فتنة الشبهة، فهذا الذي حدث. ثالثا من الأسباب أنه سبب لشماتة الأعداء وسبب لطعن الشانئين، وأنه إحباط للمحبين والأصدقاء وجالب لليأس والقنوط والعزلة والإنزواء عند البعض. والذي ينظر الآن للواقع الإعلامي وما تفعله الصحف من تتبع التناقضات بين بعض طلاب العلم وإبرازها مع الشماتة، حتى إنه أثر على بعض الأخيار والطيبين وقوع هذا الأمر. تجد صحيفة واحدة، وقد طلعت على إحداهن بالأمس، وهي تتحدث عن الجهاد في العراق، وجاءت بكبار علماء ومع بعض الدعاة بالآراء الصائبة والآراء المخطئة. هذا يحدث إشكال خاصة عند الجمهور، قد يحدث اضطراب، قد يحدث يأس أحيانا، قنوط، وتستغله بعض وسائل الإعلام كمادة إعلامية خصبة للوقوع في أعراض العلماء وطلاب العلم، كأنهم يقول الناس انظروا هؤلاء علماءكم، انظروا ماذا يقولون. قضية واحدة كقضية العراق، منهم من يقول هي فتنة، ومنهم من يقول بايعوا رئيس الحكومة أو علاوي، ومنهم من يقول لا هو جهاد، ومنهم من يقول، ويبرزون بهذه الطريقة وتختلف الصور الإبراز، لأن الفن الإعلامي اليوم له أساليب كثيرة، ليس بالضرورة أن ينطقوا بهذه العبارات، يكفي أن يعرضوا هذا العرض ويعرضوا أقوال هؤلاء المشايخ مع صورهم كما حدث من الجريدة التي لم تعرف بخير أصلا، جريدة لم تعرف بخير. فيحدث هذا البلاء، ويحدث في النفس حسرة وألم، فهذه من آثار الاضطراب. أيضا هو أيضا سبب لتفرق الكلمة واختلاف القلوب ونشوء العداوات وذهاب الريح وتحقق الفشل. يقول الله جل وعلا:
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
لو تأملنا الواقع الآن وجدنا ما يحدثه هذا الاضطراب من هذه الآثار السيئة من تفرق الكلمة ووقوع البعض في أعراض البعض والشماتة، فهذا لا شك كما قال الله جل وعلا:
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
أيضا من أشد ما يحدث، وإن كنت أشرت إليه، ما يصاب به الأتباع والتلاميذ من حيرة وحسرة وشك وتردد، بل قد يسري ذلك منهم إلى بقية مشايخهم ومربيهم، مما يفقد الثقة ويزعزع القناعات ويهدم ما قد بني في سنوات. لما يرون الاضطراب واضطراب بعض العلماء أو بعض الدعاة واختلافهم عما كانوا عليه، لا يكتفي الأمر بأولئك الذين اضطربوا، بل قد يتسرب الشك والخنوط واليأس إلى بعض المشايخ الذين ثبتوا وبعض الدعاة الذين على طريقهم، خوفا من أن يقول وما يدرينا أن يحدث لهم ما حدث للآخرين، وهذا آثاره لا تخفى. أيضا من سلبيات الاضطراب انشغال الدعاة أو انشغال بعض الدعاة بأنفسهم عن عدوهم وبمثالبهم عن مكاسبهم، و اتساع دائرة المراء والجدل والخصومات. والذي الآن يفتح الأنترنت ويقرأ بعض التعليقات والله يتألم، يتألم ألم شديد جدا، سب وشتم أحيانا وطعن، ليس مع المنافقين ولا مع العلمانيين ولا مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع المنحرفين، تجد بين أو حول، ما أقول أنه واقع من العلماء، لا، بعض الأتباع هذا يتكلم في هذا وهذا يطعن في هذا وهذا يدافع عن هذا وهذا يسب هذا وذاك يشتم الآخر وشماته وغير ذلك، وحقيقة إنه انشغال أشغل الأمة. ثم يأتي من يقرأ هذا الكلام وقد يصبح مريضا أيام من العلم الذي يجده في نفسه. من الأشياء المهمة للغاية، وأوجهها لمن وقع في الاضطراب، وأوجهها لمن لم يقع بدرجة أولى خوفا من أن يقع، أنه دليل على عدم ثقة الداعية فيما كان عليه، حيث لم يبني دعوته على قناعة صادقة وأصول محررة، مما يشكك فيما هو عليه الآن ويضعف الثقة به، وسيقول الناس وما يدرينا لعله بعد سنوات يعدل عما هو عليه الآن مثل ما عدل عما كان عليه من قبل، وهكذا دواليك. الآن بعض الناس افترض في منهجه، قالوا له، حتى تجد في المقابلات الإعلامية يقال له وفي المقابلات الشخصية أنت تغيرت، ما ينكر أنه تغير، يقول تبين لي الحق، ولا شك أن الواحد إذا تبين له الحق الرجوع إلى الحق فضيلة، لكن سيحدث مشكلة، هل هو فعلا رجع إلى الحق؟ سيقول الناس، سيقول الأتباع، سيقول بعض التلاميذ، طيب قبل 10 أو 15 عاما أو 20 عاما أو 30 عاما أو أقل أو أكثر كان يقول أنا على الحق، وهذا الحق الذي لا مراء فيه، الآن هو يقول لا، ما كنت عليه سابقا خطأ بالجملة. ليس الكلام يا أخوان في قضية وفي جزئية، انتبهوا. ثم طيب ما يدرينا أن بعد 10 سنوات يقول والله ما كنت عليه الآن كان خطأ، وبعد 20-30 سنة مد الله في عمره قال لا والله ما كنت عليه قبل 10 سنوات كان خطأ، خلاص يبدأ الإشكال، لأنه لم يبرز أو يبين أنه فعلا رجع إلى حق بأدلة وبراهين صحيحة. وإلا لا شك أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، لا يعني أننا ندعو أن يصر الإنسان على والعياذ بالله باطله حتى لا يقول التلاميذ ذلك، لا، لكن المشكلة أنه في الماضي مبرراته في الماضي هي مبررات اليوم، ما نجد ما يقنع، فهنا سيقول الناس هو الآن يقول ما كنت عليه قبل سنوات تبين لأنه باطل، من منهج وليس عن جزئيات. طيب يمكن بعد 10 سنوات 20 سنة يقول بعد وما كنت عليه في الآن يعني في عام 26 أو 25 تبين لأنه خطأ ويستمر، وهذه حقيقة لها آثار وخطيرة ومؤثرة، وما عرف هذا أبدا في تاريخ المجددين والمصلحين أبدا. قد يتراجعون عن مسألة مسألتين، قد يتراجعون عن موقف ويبينون بالأدلة لماذا تراجعوا، أما مسألة اجتهاد وهكذا وآراء، خاصة إذا كانت التهمة قريبة للشخص، وأن التهمة قد تنحدر إليه كانحدار السيل مع الجبل بسبب ضغوط أو إغراء أو اطلاع أو سبب من الأسباب، فلا يقتنع الناس أنه صادق فيما قال، والله أعلم. هذه قرائن قد يأخذ بها الناس، فهنا يضعف المنهج ويضعف الاتباع ويضعف ما كان عليه. حقيقة سبقا ذكرت لكم في هذا الجانب بالذات كلمة حدثني، كنا عند سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقال له أحد المشايخ وقد ذكرت لكم أعيدها لأهميتها، قال يا شيخ إذا أمرت جاءني وقيل لي قف عن المحاضرات وعن الدروس أتوقف يا شيخ ولا ما أتوقف؟ قال له توقف أنت. يقول لي الشيخ جئت وحدي، هذا المجلس كنا حضور فيه مع بعضية المشايخ والدعاء، يقول جئت وحدي وقلت لي الشيخ لماذا تقول لي توقف؟ فبين له الأسباب، لكن مما قال الشيخ لهذا الأخ، يقول الآن مشكلة بعض الأشخاص إذا قيل له توقف ما يتوقف، فإذا ابتلي قد لا يصبر وقد لا يتحمل فيتراجع عما كان عليه فيرجع الناس وراءه، بينما لو توقف توقف الناس عند الحد الذي توقفه عليه، وهذا والله يا أخوان فقه مؤثر وقوي. وقال لو أن الإنسان إذا ابتلي سيصبر ويتحمل إذا كان في جهاد وصبر، الأمر يسير له الاجتهاد، لكن لا، يقول الشيخ كون الناس إذا توقف توقفوا معه أفضل من أن يتراجع فيما بعد، لأنه واجه وعاند وخاصم فيرجع الناس وراءه، هذا طبيعة الناس، فالأفضل أن يتوقف. وهذا من فقهه رحمه الله. أيضا مما يحدثه الاضطراب من سلبيات وآثار سلبية عدم قدرة الداعية على التعامل مع الأحداث والمستجدات تعاملا سليما نظرا لاضطراب أصوله وقواعده وتقلب نظره بين فترة وأخرى. طبيعة الحياة متجددة والأحداث كما تلاحظون كل يوم حدث، أحداث التي قبل 10 سنوات غير التي قبل 5 سنوات غير أحداث اليوم. تحتاج من الداعية وطالب العلم تقييم موقف بيان. إذا كان الداعية أو طالب العلم مضطربا فإنه يضعف في تقييمه للأحداث ويعجز عن تقييمه للأحداث، وفي كل حدث له شأن وله رأي، وهذا يكفي بذلك أو كفى بذلك سلبية وأثرا. وأيضا سبب الرئيس، تأملوه معي جيدا. إذا وقع الاضطراب من طالب علم أو داعية طمع الأعداء به وازدادت الضغوط عليه رغبة في تقديم مزيد من التنازلات لدخوله في باب التأويلات وتوسعه في تطبيق قاعدة المصالح المرسلة مما يدخله في باب المصالح الموهومة وينصرف عن المصالح المعتبرة والمعلومة. هذا باب واضح مشاهد، ويكفي مجرد تأمل لمثل هذه الأحداث والواقع يكشف ذلك. أحيانا كل العالم لطالب العلم إذا كان ثابتا هيبة يصعب القرب منه، لكن لما يبدأ يضطرب الآن بدأ في النزول، والنزول ما له حد، ما هذا الإنسان إلى أين يقف، فيبدأ الطمع فيه. ثم هو يبدأ لما يطمع الأعداء فيه، يطمع الخصوم فيه وتبدأ الضغوط عليه، يبدأ هو في باب التأويلات والمصلحة الموهومة والتوسع في قاعدة المصلحة المرسلة ويطبقها تطبيقا خاطئا، ويبدأ ولا ينتهي، خلاص انحدر. ويقولون كما قال دريد بن الصمح: المهزوم لا يرده شيء. المهزوم ما يرد شيء، خلاص ينتهي. أما الثابت له هيبة، له مكانة، له منزلة، له شأن، فما أحوجنا إلى هذا الفهم. فإذا هنا تبدأ خطورة الاضطراب أنها تتعداه إلى غيره. ونسأل الله الثبات، واللهم سلم سلم. أيضا من آثار الاضطراب، من الآثار السلبية، وسبق أن أشرت إليها لكن لا مانع من الإعادة، لأن قلت لكم في بعض الموضوعات في القرآن أعيدت 50 مرة أو أكثر، حقيقة سبب رئيس وهو أو أثر الرئيس انتقال القيادة الحقيقية من أيدي العلماء الذين هم أولي الأمر كما ذكر العلماء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا هم الأمراء والعلماء، أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، هذا هو القول الراجح في المسألة. إذن العلماء من أولي الأمر، أي من القادة، من الذين يسوسون الناس ويوجهون الناس بشريعة الله جل وعلا، بل إن لهم الأقدمية والفضل والمنزلة لأنهم الموقعين عن رب العالمين. فتنتقل القيادة إذا حدث الاضطراب من أيدي العالم الذي هو من أولي الأمر أو الداعية إلى أيدي الجماهير، إلى أيدي الجماهير والقوى المؤثرة نظرا لتجاوبه معها دون ضوابط معتبرة. مرة ينظر ماذا يريد الجمهور، مرة ماذا تريد تلك القوة الفلانية، فتنتقل القيادة من أن يكون قائدا للأمة يقودهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أصبحوا هم الذين يقودونه. وهذه حقيقة سلبية خطيرة جدا ومؤثرة. النقطة الأخيرة أنه والعياذ بالله الاضطراب سبب للخذلان وسوء الخاتمة، سبب للخذلان وسوء الخاتمة. وغالبا الاضطراب لا يحدث إلا بسبب طمع من أطماع الدنيا، وتعرفون الحديث الصحيح أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس هو من أهل النار. إن الرجل، هذا في صحيح مسلم وغيره، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، علم ودعوة وجهاد، هو من أهل النار. وقصة الرجل الذي كان مع الصحابة وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبلى بلاء حسنا حتى ما ترك شاذة ولا فاذة، فأعجب به الصحابة وقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. يقول فعظم ذلك في نفوسنا. هم بين رجل رأوه كيف يعمل وبين قول الصادق والمصدوق. قال رجل أنا لكم به، يقول فاتبعته لما بدأت المعركة فصال وجال وأظهر بطولته، فما هو إلا أن طعن وأصيب فجزع فاتكأ على قوسه أو سهمه فقتل نفسه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي قال أشهد أنك محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. قال وما ذاك؟ قال في قصة الرجل الذي قلت هو من أهل النار هكذا كانت خاتمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس هو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس هو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسوء الخاتمة والعياذ بالله قد توقع هذا المضطرب. لماذا؟ لأنه أساء إلى نفسه وأساء إلى الدعوة، لأن الناس يتبعونه من اتبعه ومن أضله باسم الدعوة. وتعلمون في آخر سورة الأحزاب ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. طبعا لا شك أن العالم والداعية من السادة من الكبراء، فإذا وقع والعياذ بالله في الانحراف أو الضلال أو الارتباك أو الاضطراب كم سيضل من الناس وراءه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، هذا الإمام العظيم إمام أهل السنة، انتبه لهذه النقطة لما قيل له يا إمام لماذا لا تتأول، ويجوز له التأول لما ضغط عليه وسجن وأوذي ووضع القيد في قدميه، ومع ذلك قال انظر إلى من عند الباب. هؤلاء الناس الذين يكتبون ما يقول الإمام أحمد يخشى أن يكون سبب ضلال لهم، فثبت هذا الثبات العجيب، ولذلك أصبح إمام أهل السنة رحمه الله. المسألة ما تتعلق بالشخص الذي يرتكب معصية في السر قد لا يعلم به أحد، لكن إذا كان عالم أو طالب علم وظل كم يتأثر من الناس في ذلك، كم ينحرف من الناس بسبب ذلك، وقد يعاقب بسوء الخاتمة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما أقف عنده فيما هذا الجانب، وأنتقل الآن إلى النقطة والجزء الأخير من هذا الموضوع، وهو وقفات سجلتها من خلال هذه اللقاءات وما جاءني منكم، وآخر ما جاءني بالفاكس والموقع إلى قبيل المغرب، وأنا أسجل ما يأتي منكم ومن إخوانكم ومن أسئلتكم وما جاء في الصندوق، بالإضافة إلى ما كان لدي وما جاء من المشايخ والعلماء. أكرر بشكري لكم جميعا ولكل من ساهم في هذا الموضوع. فهذه كلمات أخذها نقطة نقطة، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. واسمحوا لي لهذا الاختصار لأن الوقت لا أريد أن يطيل علينا أو أن يطيل عليكم، والموضوع طويل وقد نحتاج إلى إكماله بعد الصلاة، فنتحمل، وخاصة أن هذا هو الدرس الأخير، ونسأل الله التوفيق والسداد. أول وقفة، جاءتني أسئلة كثيرة وتعقيبات يقولون يا ليتك أضفت كلمات حول المنهج، لأن كل الموضوع يصب الاضطراد في المنهج والاضطراب في المنهج، وأنك تحدثت في المقدمة لكن حديثك في المقدمة لم يكن كافيا. ففعلا استجبت لرأي الأخوة وأخذت ما جاءني من بعض الأخوة وأضفت ما استجد لدي باختصار. أيضا أعيد فأقول المنهج الذي نتحدث عنه هو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما التزمت به خير القرون، القرون المفضلة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. هذا هو المنهج الذي ندرسه، منهج محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن، اقرأ السيرة، اقرأ
وتتبع ما عليه السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم من القرون المفضلة، هذا هو المنهج. أيضا المنهج يعني القضايا الكلية واضحة الدلالة، لأن في قضايا جزئية قد لا تكون من أصول المنهج، قد تكون من مكملات المنهج. فعندما نقول المنهج هي القضايا الكلية الواضحة، الأصول، المنطلقات الواضحة البينة لا المحتملة. ثالثا المنهج أيضا يشمل الأمور الخبرية والعملية مما في القرآن ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعتبر من المنهج. ولذلك قصر السنة على بعضها خطأ. يعني أعطي مثال، بعض الناس عندما يقول منهج السلف مثال تجد يتحدث عن جانب العقيدة، وهذا أمر عظيم وأصل لا يقلل من شأنه، لكنه يخالف منهج السلف أي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخالف. تجد في السب والشتم وعدم الإنصاف وسوء الأخلاق، هو خرج عن المنهج. من قال لك إن المنهج هو فقط في قضايا العقيدة؟ قضايا العقيدة أصول لا نشك في ذلك، لكن أيضا من المنهج. ألم يقل الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لعلى خلق عظيم؟ هذا من المنهج. عندما دخل عليه رجل وقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، لكن لما دخل تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وألان له القول، فتعجبت عائشة فأجابها بعد ذلك. المؤمن لا يكون فاحشا ولا متفحشا، لا يكون غليظا، إن شر الناس من اتقى الناس تقاه لسوء خلقه، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا منهج شامل في خلل الآن في وصف منهج السلف، فيقصرون منهج السلف على جزء من منهج السلف ويتركون الباقي. تجد الظلم، تجد عدم الإنصاف، تجد من أي ولما يختلف معهم شخص وهو من أئمة العلم، تجدهم قبل فترة يقولون عنه العلامة، هم يقولون عنه العلامة، ما تعلم إلا أصبح الطعن فيه والسب والشتم لأنه خالفه. سبحان الله، ما الذي حدث؟ هذا مخالف لمنهج السلف. حقيقة منهج السلف ما يتجزأ بهذه الطريقة وليست أهواء. فإذا لا بد من مراعاة الجوانب الكلية العملية القولية الخبرية، كل هذا منهج السلف. أيضا من الكلمات حول موضوع المنهج مسألة دقيقة جدا، من الخطأ اعتبار آحاد أقوال بعض السلف هي المنهج كله، حيث قد يوجد من يخالف ذلك من السلف أنفسهم. بعض الناس الآن يريد أن يبين لنا منهج السلف فيأتينا ببعض أقوال منهج بعض أقوال السلف في المسألة على أنها هي المنهج كله، علما أن هناك من السلف من يخالف في هذه المسألة. فإذا آحاد أقوال السلف لا تعمم، هذا تعميم الحقيقة للمنهج، وهذا خاطئ في ذلك. ومن هذا مثل ذلك الصدور في تصور المنهج عن آراء أشخاص بأنفسهم. نعم صحيح أننا لا نستطيع أن نفهم المنهج إلا من خلال السلف، لا نستطيع أن نفهم المنهج إلا من خلال فهم السلف. كيف أستطيع أنا وإياك إذا اختلفنا في مسألة هل هي من منهج السلف أو لا؟ الرجوع لفهم السلف. ولكن ذلك شيء وما عنيته شيء آخر. وأقصد أن هناك إشكال الآن، بعض الإخوان يريد يبحث مسألة فيأتي لأسلوب الانتقاء ويجمع بعض أقوال السلف فيها. أنا كقارئ وأنت كقارئ قد نكون ما عندنا الاطلاع والشمول، فنتصور فعلا أن هذا هو منهج السلف، بينما لو أننا تأملنا وجاء عالم آخر لكشف أن هناك من السلف من خالف هذا المنهج، فهذا خلل. كم وكم أقرأ مقال أو تقرأ أنت مقال أو كتاب مختصر أو بحث موضوع وتتصور أن هذا هو الحق عينه، أن هذا الحق، لكن لما تفاجأ يأتي عالم آخر ويرد على هذا المقال وينقل أدلة وأقوال للعلماء تكتشف أن ما كنت تعتقده في السابق اختلف الأمر. إذن من الخطأ تعميم اجتهادات بعض السلف على أنها هي المنهج كله، لا، هذا من الخطأ، تعميم اجتهادات بعض السلف على أنها هي المنهج، هي بعض المنهج، هي حق، وقد تكون اجتهاد وقد يكون الصواب مع غيره، فلننتبه لهذه المسألة. أيضا نقطة مهمة ولا زلنا في موضوع مفهوم المنهج، من الخطأ اعتبار كل ما بحثه العلماء في باب العقائد من المنهج وتبديع من خالف ذلك. أوضح لحساسية النقطة ولأهميتها، من الخطأ اعتبار كل ما بحثه العلماء في باب العقائد من المنهج وتبديع من خالف ذلك. فمثال، بحث العلماء في باب العقائد، في باب التوحيد، في العقيدة التحوية بعضها وفي غيرها، إهداء الثواب للميت، وبحثوا هل يسمع الميت كلام الحي إذا زار أو لا، كل هذا مبحوث في باب العقائد. فنقول من الخطأ أن نأخذ قول من هذه الأقوال ونعتبر أن المخالف لهذا القول مبتدع وأنه مخالف لمنهج السلف. أقول غير صحيح، لأنه في هذا الباب ذكر العلماء القولين، وفي كل قول قالت به طائفة من السلف، فالأخذ بقول واعتبار هذا هو منهج السلف وإهمال الباقي وتبديع المخالف تحكم. قد أرجح قولا على آخر، وقد آخذ بقول دون آخر، لكن ليس هذا هو موضوعنا. موضوعنا أن أقول مثلا كما رجحت في درس المنار أن الذي ترجح لدي أن الميت يسمع من زاره، كما أخذنا في كتاب الجنائز. من التحكم ومن الخطأ أن آتي وأقول من نفى ذلك خارج عن منهج السلف، هذا غير صحيح. والعكس، إهداء الثواب للميت اختلف العلماء، بعضهم توسع في ذلك وبعضهم ضيق الباب وبعضهم توسط. الأخذ بقول من هذه الأقوال واعتبار المخالف مبتدع، هذا تحكم في المنهج ما دام من جملة أقوال السلف. فمن الخطأ اعتبار الجانب الآخر، وهذا الذي عانيته في الأول لما قلت عدم تعميم آحاد أقوال بعض السلف وتخطئة الآخرين أو تبديعهم. أيضا من الأشياء تتعلق بالمنهج الخطأ في بيان المنهج بالنظر إلى جانب واحد من النصوص والغفلة عن النصوص الأخرى كما أشرت قبل قليل. فمثلا عند العلاقة مع الكفار هناك من يبرز آيات الجهاد والولاء والبراء ويترك النصوص الأخرى، آخرون يبرزون قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ويأخذون بقوله تعالى أيضا ولقد كرمنا بني آدم، ويتركون آيات الولاء والبراء وآيات الجهاد، وتجد يستدل كل فريق يعتبر هذا هو الحق. الصحيح أنه لا بد من عرض الأقوال بجملتها ومناقشة الأقوال بجملتها، ربما يكون هذا له وقت وهذا له وقت وهذا له زمن وهذا له زمن، وقد يكون الحق هنا وقد يكون الحق هناك. أردت في المثال الإيضاح ما أريد، لا مناقشة قضية بعينها، لأن مرة أخرى في مشكلة نعاني منها، وخاصة أخص بعض الأخوة المؤلفين والمحاضر، يكون عنده قضية إلى الآن هو لم يبحثها بحثا كاملا، لكن ترجح في نفسه قضية أو مسألة، يبحث عن النصوص التي تؤيد ما اعتقد أولا ويستمر في الاستدلال لها، وإذا وجد دليل يخالف ما عنده تحاشاه ولم يأخذ به. بينما الحقيقة المفروض عند الباحث وطالب العلم والمتجرد أنه يأتي للنصوص وقد تجرد للحق، فما توصل إليه في النهاية بعد جمع النصوص وبحثها ومقارنة بعضها ببعض والنظر في الراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ ثم يذكر، لا، البعض تجده يأخذ من زاوية على حرب على جانب. آتي كقارئ ما عندي خلفية عن الموضوع وأقرأ هذه الرسالة أو هذا الكتاب وما شاء الله كله قال الله قال رسول. أمس واحد أرسل لي رسالة بالأمس قال يا أخي الكريم في القضية الفلانية سمعت فلان يتكلم فيها أو قال كتب فيها وكلها قال الله قال رسول. صحيح يا أخي، مع أن الأخ الذي أنا أعرف هذه القضية مرجوحة، مرجوحة هذه القضية، هذا خطأ الآن يجري الآن في الساحة، فما أحوجنا للانتباه لهذه المسألة والنظرة الشاملة، وأن لا نستعجل الأمر خاصة بالقضايا المهمة، أن نطلع ونقرأ ونعود إلى العلماء، وإذا أشكل علينا أمر قل يا أيها الشيخ أيها العالم ماذا تقول في هذه المسألة، قرأت هذا هل هذا هو الصحيح، قد يكون علمت شيئا وغابت عنك أشياء. فالخطورة التي تجري هي مسألة كما قلت الانتقائية، مثلا هناك من يأخذ بآيات الترغيب دون آيات الترهيب، وهناك من يأخذ بآيات الترهيب دون آيات الترغيب مثلا، هذا خطأ، هذا انتقاء. إذن الانتقائية في الاستدلال على ما يعتقده الإنسان وقع كثير منهم في الخلل في هذا الجانب، وخالفوا المنهج الحق في وقت هم يريدون أن يبينوا المنهج. نقطة قبل الأخيرة في جانب المنهج، خطورة مدرسة اعتبار روح ما عليه السلف دون التقييد بالنصوص، دون الالتزام بالنصوص القطعية أو ما أجمع عليه، وهو منهج يسلكه أولئك المتميعون الذين يريدون الانفلات من النصوص الشرعية بدعوى التيسير ومراعاة العصر وبيان سماحة الإسلام ونحو ذلك، فيميع أصولا معتبرة كالولاء والبراء والجهاد وتحكيم شريعة الله. الآن طلعت مدرسة جديدة باسم المنهج، يقول نحن نلتزم بروح، روح ما عليه السلف، بروح منهج السلف. تريدون ماذا؟ يريدون بهذا الكلام حتى يتخلصوا من نصوص كثيرة تجبرهم على الإذعان للحق، فيخضعون النصوص بدل أن يخضعوا للنصوص، وهو تمييع وتفلت. فضاعت معالم الولاء والبراء، بدأنا نسمع كلام ما كنا نتصور أن نعيش حتى نسمع. قضية الجهاد، أقرأ لواحد أمس يتكلم عن الجهاد خرج بمعنى أبعد ما يكون عن معنى الجهاد الحقيقي، أخذ بجزئية من معاني الجهاد وهي مجاهدة النفس، وقال إن هذا الذي تؤيده النصوص آيات الجهاد. طيب قاتل الذين يلونك من الكفار، طيب كيف هذه تعاني جهاد النفس ولا؟ طيب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جهاد النفس. حقيقة في خلل في هذا الجانب، فهي مدرسة خطيرة جدا تسري في الأمة الآن باسم السماحة وبيان الإسلام سمح ويسر. نحن لا نشك أن الإسلام هو اليسر كله وهو السماحة كله، لكن ليس بهذا العبث الذي يجري. وأخيرا فيما يتعلق بنقاط المنهج، أهمية دراسة الثوابت والمتغيرات، أنصح الأخوة بدراسة الثوابت والمتغيرات والأصول والوسائل والقطعيات والظنيات والكليات والجزئيات حتى نعرف ماذا يراد لما نقول المنهج. أيضا مما أواصل في هذه الوقفات المهمة، من المهم أيها الأحبة، ونحن قد تحدثنا عن الاضطراب في المنهج وعن الاضطراب، أن نفرق بين الاضطراب في المنهج وبين الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ومراعاة ظروف الزمان والمكان. فالشافعي رحمه الله كان له مذهب في العراق، ولما ذهب إلى مصر جدد في مذهبه، ونجد للأئمة وكبار العلماء في المسألة الواحدة أكثر من قول، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قد يكون له في المسألة الواحدة 4 روايات بل أكثر من ذلك كما ذكر أبو يعلى وغيره. هذا في فرق إذن بين الاضطراب في المنهج والاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد. ثانيا، ليس من الاضطراب في المنهج التجديد في وسائل الدعوة والأخذ بالوسائل المستجدة بما لا يتعارض مع نص شرعي أو قاعدة كلية أو مسألة مجمع عليها، وحيث هناك من يخلط بين الوسائل والأسلوب، وهذه مسألة لعلي أوضحها بما يلي. هذه مسألة الخلط أيها الأحبة بين الوسائل والمنهج. نجد الصحابة رضوان الله عليهم ثبتوا على الأصول لكن جددوا في الوسائل، فنجد أن أبا بكر هو أول من جمع القرآن، ونجد عمر رضي الله عنهما أول من أحيا سنة قيام رمضان، ونجد عثمان رضي الله عنه أول من أمر بالأذان الأول في الجمعة. إذن هذه مسائل تتعلق بالوسائل أحيانا وببعض مسائل الاجتهاد، هناك خلط الآن بين الأصول وبين الوسائل، والذين يرون أن الوسائل توقيفية مخطئون. معناه سنتوقف عن استخدام الانترنت، سنتوقف عن استخدام السيارة، عن استخدام الميكروفون، عن استخدام أشياء كثيرة. الصحيح أن الوسائل ليست من التوقيف، ليست توقيفية وسائل الدعوة، إنما هي وسائل اجتهادية لها ضوابطها ولها ما يبين هل هي من الحلال أو الحرام. إذن هذا من الخلل الموجود الآن، الخلط عندما نقول فلان تغير، أننا قد نخلط بين المسائل في هذا الجانب، بين المنهج الذي أشرت إليه قبل قليل من القواعد الكلية والأصول والمنطلقات وبين الوسائل، فلننتبه لذلك. هذا موضوع مهم جدا، رجوع العالم والداعي عن أخطاء وقع فيها في أول مسيرة دعوته واستبان له أن الحق في غيرها يعتبر فضيلة ومزية وتكاملا في المنهج، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولكن من المهم أن يكون ذلك في أمر واضح بين بعد دراسة وتمحيص، فاليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول بالشك، ومصاحبة الأصل هو الأصل حتى يتبين أن الحق في غيره. نحن لا نتكلم عن إنسان وقع في أخطاء ورجع إلى الحق، هذا ليس هو الاضطراب، لكن بعد أن يثبت فعلا أن ما كان فيه خطأ ظاهرا بينا وأن ما توصل إليه هو الحق بعينه. أيضا هذه تحتاج تأمل، وقوع العالم والداعية في بعض الأخطاء لا يعتبر اضطرابا في المنهج، حيث إن الله جل وعلا أبى العصمة إلا لكتابه ولرسوله وما اجتمعت عليه الأمة، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم ألا تكون تلك الأخطاء ثمة ظاهرة في منهجه، وأن يكون لديه الاستعداد للرجوع إلى الحق متى ما تبين له. وكما ذكر شيخ الإسلام أن أخطاء العالم تغمر في بحر حسناته، وفي موضع آخر ذكر أن أخطاء العالم كالجبال وحسناته كالليل، يأتي فيغطيها فلا ترى جبلا. ومن هنا فيجب التماس الأعذار للعلماء الذين عرفوا بسلامة المنهج جملة، التزاما بقاعدة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. واسمعوا إلى بعض العبارات هنا، يقول شيخ الإسلام: لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا. انظروا إلى الكلام، إلى هذا. يقول شيخ الإسلام: لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى، أي المكثر من الفتاوى، أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولهذا نجد في عبارات الحفاظ المتأخرين كالذهبي وابن القيم وابن حجر وغيرهم قول أحدهم عن محدث حافظ أخطأ في شيء يسير وله أوهام مغمورة في سعة ما روى، أو نحو ذلك. كان ثقة كثير الحفظ، كان ثقة كثير الحديث، له غرائب وأفراد مغمورة في سعة ما روى. ولهذا نحن يجب أن ننتبه لهذا الملحظ عندما نقيم هذا الأمر، فوقوع العالم أو الداعية في أخطاء محددة لا تعتبر اضطرابا ما دامت محدودة ومعدودة في ضمن هذا المنهج. أيضا، هل التغير مجرد التغير مذموم لذاته؟ يختلف، بعض التغير يكون إلى الأحسن وبعض التغير يكون إلى الأسوأ. عندما يأتيك إنسان ويقول فلان تغير، ماذا تقصد تغير؟ إن كان تغير إلى الأحسن ازداد علمه واتسع أفقه، مثلا قد يكون عالم من العلماء يأخذ برواية المذهب فقط، بل برواية واحدة من روايات المذهب، ثم بعد ذلك توسع علمه وأصبح يأخذ ويرجح وقد لا يلتزم بالمذهب، هذا لا يقال عنه تغير. أيضا التغير أيها الأحبة، هل هو داخل في ظروف الزمان والمكان أو الحال والمحل؟ كل هذه قواعد يجب أن نراعيها عندما نقول فلان تغير، ماذا تقصد تغير، حتى ما نتعجل في الحكم على الأشخاص في هذا الجانب. أيضا من تلك الوقفات، مراحل الدعوة تختلف من مرحلة إلى أخرى، فالعهد المكي يختلف عن العهد المدني، والعمل في دول الكفر يختلف عن العمل في ديار الإسلام، وقد يكون التشابه كليا أو أغلبيا أو نسبيا، ولكل مرحلة ما يناسبها. وما قد يبدو لبعض الناس اضطرابا هو الاضطراد بعينه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض الأحكام تغيرت، هناك الناسخ والمنسوخ كما تعلمون. سألت سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلس حضره عدد من المشايخ، وقلت يا شيخ هل يجوز لنا أن نأخذ ببعض الأحكام التي كانت في العهد المكي إذا كانت مشابهة أو إذا كان عصرنا يشابهها؟ قال نعم في الأمور التي يجوز الأخذ بها. فبعض الأحكام هذا لا يعتبر اضطراب، خاصة ما يتعلق في مسائل مثل الجهاد. مسائل الجهاد يعني في حالة الاستضعاف غير حالة القوة. وهنا أبين نقطة في هذا الجانب، في قضايا ما تتغير مثل الصلاة، لا بد من أداء الصلاة ما دام القلب حاضرا، لا تسقط. بينما الجهاد قد يسقط، الصلاة ثابتة خلاص، ثبتت كما كانت في العهد المدني، ما نرجع للعهد المكي، ما نقول نصلي ركعتين إلا في السفر أو الخوف على حسب ما ورد في ذلك كما ثبتت في العهد المدني. أما الجهاد فقد نأخذ بأحكام العهد المدني وقد نأخذ بأحكام العهد المكي. مثلا قول كلمة الكفر، ممكن يقول الإنسان كلمة الكفر، لكن الإيمان يجب أن يبقى في القلب، فعمل القلب لا يتنازل عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك يفرق العلماء في موضوع الكفر في النطق واعتقاد القلب، فإذا صدر من الإنسان عمل يدل على اعتقاد قلبه فهذا غير صحيح. وهذه مسألة حقيقة مهمة للغاية حتى نفهم الفرق بين العهد المكي والعهد المدني. يقول حذيفة رضي الله عنه فابتلينا حتى أصبحنا لا نصلي إلا سرا، هذا متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نقيم العمل وهل هو مخالف أو لا. أيضا يأتي بعد ذلك من هذه الوقفات ونحن على قرب الأذان، فأقول أيضا مسألة مهمة آمل أن أوفق في عرضها، لأننا واقعون أو كثير منا واقع فيها اليوم. هل الأحداث هي التي تصنع المنهج أو المنهج هو الذي يصنع الأحداث؟ مع كل أسف هناك كثيرون يريدون للأحداث وللواقع أن يصنع المنهج، بينما الصحيح أن المنهج هو الذي يصنع الأحداث. في كلمة رائعة تكتب بماء من ذهب لسماحة الشيخ عبد محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول فيها إن الإسلام ليس خاضعا لكل زمان ومكان، وإنما هو صانع للحياة في كل زمان ومكان أو نحو ذلك. يقول إن الإسلام ليس خاضعا لكل زمان ومكان يعبث به بحجة أنه صالح لكل زمان ومكان، لا، نحن نقول نعم إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لكن ليس خاضعا لكل زمان ومكان، وإنما هو صانع للحياة في كل زمان ومكان. فرق بين الأمرين. تأمل الذي يطرح الآن في الواقع، يريدون أن يخضعوا الإسلام للواقع، لا، يجب أن يخضع الواقع للإسلام. إذن المنهج هو الذي يصنع الحياة ويسوق الحياة، وليست الأحداث والحياة والواقع هي التي تصنع المنهج كما يريد المنهزمون. المنهزمون الآن يبررون هذا الأمر بأن يخضعوا المنهج للحياة في مسائل كثيرة، بينما يجب أن نخضع الحياة للمنهج، للإسلام، للدين، ويكون الدين كله لله. فلننتبه ونحن نتحدث عن المنهج في هذا الجانب لخطورته وتساهل الناس في فهمه. لقد تعالت، يقول أحد المشايخ ممن أرسل لي، يقول لقد تعالت أصوات تدعو إلى مراجعة نصوص القرآن والسنة وثوابت الدين لتتلاءم مع ما نعيشه اليوم من متغيرات، وكأن الواقع هو الذي يصنع الدين. نعم، إن كثيرا من هؤلاء يقرر في مبدأ حديثه ووسطه وخاتمته أن المحكمات لا جدال فيها ولا نقاش، لكن الواقع والممارسة كثيرا ما تتجاوز ذلك. هذه مسألة تأملوها، إخضاع النصوص، إخضاع القرآن والسنة، إخضاع الدين، إخضاع المنهج للحياة، منهج فاسد. وهو الآن مع كل أسف مدرسة قائمة يريدون أن يراجعوا الثوابت والأصول والمنطلقات لتتكيف مع الواقع، لتتلاءم مع ما يريده أعداء الله. عندما يعطيننا هذا الكلام المعسول يقولون دينكم عظيم، دينكم دين السماحة، دين الرحمة. ماذا يريدون؟ يعني أبطلوا الجهاد، يعني أبطلوا مبدأ الولاء والبراء، يعني تصانعونا، يعني كونوا تبعا لنا، يعني 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 إلى آخر. نقول لهم لا، نعم ديننا دين السماحة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين واليسر، ولكن والله إن من أعظم الرحمة هو جهادكم، إن جهادكم رحمة بكم وهداية للخلق. هذه الرحمة بمفهوم الذي نعرفه نحن، لا ما يعرف أولئك، لكن بضوابطها الشرعية. فالذين يريدون أن يخضعوا الدين والنصوص والمنهج لواقع الحياة الآن ومساومات الأعداء، هؤلاء أضاعوا المنهج وأضاعوا الدين، مرة في التقريب بين المذاهب، مرة في التقريب مع الرافضة، مرة في مصانعة الأعداء، مرة في إضاعة الولاء والبراء، وخذ كله باسم الدين. هم ما يستدلون بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالشعر، يأتونك بأقوال وأدلة ونصوص ويكيفونها. لا، فأقول هذه مسألة مهمة جدا في هذا الجانب، آمل أن نوفق في فهمها حتى يكون الإسلام هو العلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نعم نحن الأعلون والمؤمنون هم الأقوى، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقون ماذا؟ لا يعلمون ولا يفقهون في الحقيقة. فحذاري من الانصياع لهؤلاء في إخضاع الدين لأهوائهم ورغباتهم ومصانعاتهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا لا بد أقول أهمية دراسة مراحل الدعوة في العهد المدني والمكي، وأشرت إلى ذلك في هذا الجانب. أيضا مما نحتاج إليه والنقاط، عفوا الآن وقف أو وجب الوقت فأقف عند هذا الحد، لواصل إن شاء الله بعد العشاء مع نقطتين مهمتين. النقطة الأولى حول الأشخاص لأنها مرتبطة بالمنهج، وهل يعرف المنهج؟ كما قلت يصعب أن نتكلم عن المنهج إلا بالكلام عن الأشخاص، بل إن من أصل الحديث عن الموضوع في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، أشخاص رجال، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالحديث عن الأشخاص سأتحدث الآن بعد العشاء فيما يتعلق بهذا الجانب، لا عن أسماء أشخاص أبدا، كلا. ثم بعد ذلك أختم بنقطتين أو ثلاث نقاط تتعلق بهذا الجانب، أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. أخوتي الكرام، نواصل مع ما يتعلق بهذه الوقفات والتنبيهات في محاضرة وما بدلوا تبديلا أو دروس وما بدلوا تبديلا، ويتعلق بالأشخاص. أول نقطة سبقا أشرت إليها في أول حديث أعيدها الآن، لأننا قلت لكم في مقام التنبيهات خطورة الإسقاط، وبخاصة مع التعجل في الحكم، وقد تكون التهمة في غير موضعها، حيث إن التغيير قد يكون محمودا كما قلنا كاختلاف الوسائل، أو أن يكون فيما هو من الاجتهاد، أو رجوعا إلى الحق كما سبق. ولذلك فإنني أكرر، عمليات الإسقاط خطيرة جدا. فسألني سائل وقال لي هل أنت تقصد فلان أو فلان؟ قلت أنا لا أقصد أحدا بعينه، إنما أقصد كمن فصل ثوبا من هو على مقاسه فليلبسه. أبدا، من كان الثوب على مقاسه فليلبسه، أما من ليس على مقاسه فليدعه. لسنا نتكلم عن أشخاص، وليست قضيتنا أن نتكلم عن أشخاص. أيضا لا يزال كل هذا الفصل عن الأشخاص، كما تحدثت في فصل عن المنهج أيضا هذا عن الأشخاص. كما أننا نحذر من الغلو في الرموز، تذكرون في درس مضى قلت الحذر فيما يتعلق بالاضطراد والاضطراب من الغلو في الرموز والقيادات والعلماء، وبينت مخاطر ذلك وآثار ذلك في العاجل والآجل وما هو واقع. كذلك فإنني أحذر من تحطيم القدوات والتركيز على أخطائهم وحملها على أسوأ المحامل، والواقع مع كل أسف يشهد بشيء كثير من ذلك. تجد أناسا تخصصوا في تحطيم القدوات، البحث عن أخطائهم ولو كانت يسيرة وتحمل على أسوأ محمل، ثم بعد ذلك يرد عليه. يا أخي الكريم اتق الله، احمل أخاك على أحسن المحامل. أعرف أشخاصا يحدثني في ذلك أحد المشايخ قبل يومين أو ثلاثة، أو سمعت أحد المشايخ يتحدث في هذه القضية، وأعرف هؤلاء، يقول إنهم تصدوا للكلام في علماء ودعاة عرفوا بالسيرة والسريرة هكذا، والعلم عند الله، ما السريرة فأمرها إلى الله، لكن ظاهرهم، نحن نتحدث عن ظاهرهم، لكن عرفوا بحسن السيرة وسلامة المنهج وليسوا بمعصومين، فوقعوا في بعض المسائل التي حملها أولئك على أخطاء فشنعوا عليهم وأغلظوا لهم في القول، حتى كاد بعضهم، أقول كاد، أن يكفر بعض هؤلاء العلماء بسبب مسائل قد تكون في داخل الاجتهاد أو خطأ. ما مر على هذا سنتان إلا وقد ابتلي هؤلاء الذين شنعوا وحطموا التشنيعا على رؤوس الملأ والعياذ بالله، اللهم لا شماتة. نعم الخطير أخوان، كما أننا نحذر من الغلو في الرموز والقيادة، خطأ ما يجوز، فكيف أيضا كذلك نحذر من تحطيم القدوات، الأمة بعلمائها ودعاتها وقادتها وليسوا بمعصومين. أيها الأحبة، إن الحديث عن الأشخاص له سلبيات لا تخفى، وبخاصة إذا كان الرجل متبوعا وله من يتعصب له، وفي أسلوب معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين عبرة ومنهجا. قد تقول ماذا تقصد؟ أقول نعم، قد تعرفون بعض الأشخاص عنده اضطراب في المنهج وأسلم لكم بذلك، لكن احذروا الحديث بالشخص، لأن هذا سيجعل بعض الناس يتعصبون له ويدافعون عنه، إما من أتباعه أو من أسرته أو من عشيرته أو من قومه. قد تقول لي ما العلاج؟ هذا منهج القرآن والسنة، أولا ما في اسم منافق واحد في القرآن، ثانيا ركز القرآن والسنة على الصفات، ثالثا ليس فقط هذا، بل لما أراد بعض الصحابة أن يوقع العقاب على بعض هؤلاء المنافقين الذين أحدثوا فتنة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يركز على منهجهم لا على أشخاصهم. لماذا؟ لأنه إذا أشرب الناس المنهج سقط الأشخاص، فبدل أن تتكلم في الأشخاص وتقع مشكلات، أنت تقع في كذا وهذا فيه كذا والعالم أنا رأيته كذا، وتتحول القضية إلى قضية شخصية، هذا يدافع عن هذا الشخص وهذا يتحامله وهذا يضده، لا لا لا، دع، ركز كمنهج القرآن على الصفات. ومنهم ومنهم بعد أن يشرب الناس المنهج، إذا كان منهجا صحيحا سليما سيسقط الشخص تلقائيا تلقائيا، والدليل على ذلك يلمح بل يبينه صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن أبي، رأس النفاق، لما جاء أحد صحابة ولعل عمر ليقتل، يطلب الإذن بقتل عبد الله بن أبي في وقت أساء فيه للأمة وأثار الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 أحب، لاحظوا، أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم المنافقون من أهل المدينة وفي نظر المشركين أننا سواء، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التزم هذا الصحابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل نحسن إليه، لما جاء السيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به يا رسول الله، لقد جئت وهو يريد أن ينصب أمير المدينة، فلما جئت شعر أنك انتزعت الملك منه فحقد وحدث من ذا، قال لا بل نترفق به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونحسن صحبته ما دام معنا، وهو رأس النفاق. بعد سنوات سنوات ليست طويلة، نعم ليست طويلة، حتى لا يفهم من هذا الكلمة أن صلاة طويلة، يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعمر أتذكر عندما طلبت أن تقتل فلان؟ قال نعم. عبد الله بن أبي قال لو قتلته يا عمر في ذلك الوقت لأرعدت له أنف حمية وغضبا وتعصبا من الصحابة، لو أمرت الآن أحدهم أن يقتله لقتله، لأنه خلاص سقط عرف ما كان في السابق يتصور أن عبد الله بن أبي بهذا النفاق. ليس معناه والعياذ بالله تعاطفه مع المنافق، لا، لأنه الآن فأنت أحيانا كيف إذا تحدث بعضنا ببعض طلاب العلم والمشايخ ولو كان اضطرب في منهجه سترعد له أنف، ستتحول القضية إلى جدل وخصومة. لا يا أخي الكريم، اتبع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ركز على الصفات، على المنهج الذي أصلا نتحدث عنه، دع الأسماء. وسيسقط هذا الشخص إذا استمر، إذا لم يعد إلى الحق سيسقط تلقائيا. وهكذا بعض علمائنا لا يرضون بذكر الأشخاص، وسبق أن ذكرت مرارا أن كبار مشايخنا لا يرضون، بل إن بعضهم إذا سئل في مسألة فقهية وقال يا شيخ ما تقول في المسألة الفلانية وقد استفتيت الشيخ الفلاني وقال كذا، يرفض أن يجيب حتى لا يفهم أنه رد عليه، سلامة القلوب وسلامة الصدور. لكن لو أن السائل قال يا شيخ ما رأيك في المسألة الفلانية، لا أجابه مباشرة، لكن لو ألحق وقال فقد استفتيت الشيخ الفلاني وقال كذا، رفض الشيخ أن يجيب، لأنه لا تسلم من حظوظ النفس، أو يخشى حتى لو سلم المجيب يخشى أن الثائس المتكلم فيه لا يسلم من حظ النفس، قد يذهب الناس يركضون إليه ويقولون فلان رد عليك. فمراعاة سلامة النفوس والصدور مطلب شرعي ومهم في هذا الأمر. هذه مسألة، فأقول انتبهوا للحديث عن الأشخاص. إذن ومع ذلك قد يقول قائل طيب هل معناه أننا ما نرد على الباطل؟ لا 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 يمكن نسكت عن الباطل، يرد على الباطل، لكن رد على الباطل نفسه. وإذا رددت على القول مصحوبا بصاحبه، خاصة إذا كان عالما أو طالب علم، فلا حرج، ما في مانع، لكن أن تلتزم العدل والإنصاف والرفق. ما أحوجنا إلى هذا الفهم؟ أحد العلماء وقع في أخطاء عقدية وفي أمور في السنة، عفى الله عنه وعنه، توفي، وشخص له مكانة ومنزلة، جاء يوم من الأيام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي تلك الفترة كان ألف كتابا فيه قدح في السنة وفي الملتزمين بها، وكانت عباراته شديدة، عفى الله عنه وعنه. فلما دخل على الشيخ عبد العزيز كان عنده بعض الناس يتوقعون أنه سيبدأ الشيخ أولا في عدم استقباله، الاستقبال سيريه من وجهه الشدة وأنه قد يقسو عليه، فاستقبله الشيخ وهش وبش، ثم لما جلس وأكرمه وضيفه قال يا شيخ فلان لك آثارك ولك جهودك ولك سابقتك، وبدأ يثني عليه لما انتهى، قال ولكنك وقعت في أخطاء في كذا وفي كذا وفي كذا، وبدأ يعد عليه. حتى لما خلص قال له يا شيخ أنا مستعد أن تنبهن على أخطائي وبإذن الله أرجع له. لما خرج من عند الشيخ قيل له أين أنت؟ تأخر على موعد كان معزوم على الغداء، ما جاء إلا بعد العصر وتغدى عند الشيخ. قال كنت في شأن وأنتم في شأن آخر، كان مع إمام مع عالم، نسي قضيته ونسي الغداء الذي أعد له. قد يكون هو متهيئ نفسيا أنه لا قبل مع الشيخ، أول ما يبدأ الشيخ فيه في الكلام فيه والتحذير منه. ولذلك الإنصاف والعدل مطلب شرعي. إذا كان الله أمر بالإنصاف والعدل مع من؟ مع المشركين الذين أشركوا وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وصدوه عن المسجد الحرام، ويأمره الله بالعدل معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا، العدل من أصول وثوابت هذا الدين. فلا مانع أن ترد على صاحب الخطأ، ولكن أين العدل؟ أقرأ بعض الردود لبعض الأخوة المتحمسين، لما تقرأ رد على بعض الأشخاص كأنه أخرجه من الإسلام. يا أخي أين فضائله؟ أين خيره؟ المسألة فيها تفاصيل، لا يلزم أنك في كل ما ترد أن تذكر الفضائل، لا يلزم، لكن إذا رددت لاحظ، إن كنت رددت على القول ذاته فالأمر يسير، رد على القول ولو مقرنا بصاحبه. إن كنت تقيم الشخص فيجب شرعا أن تذكر ما له من حسنات وما عليه من سيئات، إن كانت عملية تقييم. إن كنت تريد أن تقيم فلان فقيمه تقييما كاملا، أما إن كان رد على فقط أقوال له لا يلزم أن نقول أنك تذكر حسناته في هذا المجال، أو تحذر من كتاب معين له أو من قول معين، لا يلزم. أما إن كان تقييما.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
أترضى أيها الأخ أن تظلم؟ والله ما ترضى، فلماذا تظلم الآخرين؟ لا تعطي شيء من عندك يا أخي الكريم، إذا كان أحسن قل أحسن في هذا المجال، وإن كان أساء قل أساء، ما دمت في ميزان التقييم والتقويم. أما إن كان في مجال الرد فقط، لا يلزم كل ما تذكر شخص تذكر حسناته وسيئاته، رد على القول نفسه ولو مقرونا بصاحبه إذا كان معلن، أو ترد على كتاب معين، لكن كل ما التزمت بالعدل والإنصاف كان أدعى للقبول وأدعى لقبول كلامك، بل إن هذا الشخص قد يقبل كلامك ويرجع إلى الحق. أطلت في هذه النقطة لأنها حقيقة مؤثرة، وميزان العدل فيها مختل والظلم عظيم. أيها الأحبة، الخلاف شر، ومعالجة الأخطاء أعني أخطاء العلماء له منهج متبع تراعى فيه المصالح والمفاسد، وأحيل على لحوم العلماء مسمومة، وقد بيّنت فيه ما لدي في هذا المنهج. والعلمانيون يظهرون أمام الناس وكأنهم شيء واحد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بينما هناك من يقع في أعراض العلماء والدعاة علانية لأمور اجتهادية أو ظنية. اقرأ الصحف الآن، هل تجد فيه كلام بين العلمانيين أمام الملأ في خلافاتهم ونقاشاتهم، مع أنهم مجتمعون على باطل؟ وكما قال الله عن اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ما معنى تحسبهم جميعا؟ ليس ظن مجرد من الحقيقة، لأنهم هم فعلا يحاولون أن يظهروا أمام أنهم جميعا. تلقى أحزاب اليهود مع أن فيها من الفراق والخلاف والشتات، تحاول أن تظهر أمام الناس أنها مع بعض. هذا معنى تحسبهم، معنى له رصيد من الواقع. العلمانيون يحاولون أن لا يظهروا أمام الناس بخلافاتهم ونقاشاتهم، يتجادلون بينهم بأساليبهم الخاصة. فنحن أحوج وأولى بالعدل والإنصاف، والخلاف شر كما قال ابن مسعود، ولا تنازعوا فتفشلوا كما قال الله جل وعلا، وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا أيها الأحبة، مع ما نقوله في موضوع الاضطراد والاضطراب والكلام عن الخاص، إن الإمامة لا تعني العصمة، إن الإمامة لا تعني العصمة، فليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما نصف عالما أو داعية بأنه سليم المنهج، لا يعني التزكية المطلقة لكل أقواله وأفعاله. عندما نزكي عالما أو نثني على عالم أو على إمام، لا تعني التزكية المطلقة لكل أقواله وأفعاله. بعض الناس الآن يقول، لماذا أنت تأخذ مثلا بقول الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض الأقوال ولا تأخذ ببعضها؟ لماذا تأخذ ببعض الأقوال للشيخ الألباني أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع ولا تأخذ ببعضها؟ سبحان الله، الإمامة والتزكية لا تعني الأخذ المطلق لكل ما يقول، فقد يقول بقول مرجوح وقد يجتهد فيخطئ. وكما قال الإمام مالك، كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وقد خلط الناس في ذلك، واستعظموا أن يخطأ عالم شهد له بالعلم والإمامة، وهنا منشأ التعصب. سأذكر لكم قصة حدثت لي في الدرس. تذكرون أن أخرج إلى حديث قلت لكم في منار السبيل إنني سألتزم قول الشيخ، يعني إذا قلت الحديث صحيح أو حسن أقصد كلام الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمه الله. أذكر عام 13 وكنا في مسجد هناك، نادر من النادر جدا أن أقول إن الشيخ الألباني قال الحديث صحيح وأقول بعد بحث الحديث إنه ضعيف مثلا، أو قال ضعيف صحيح، هذا نادر، قد يمر فترة طويلة ما فعل ذلك. أفاجأ يوم من الأيام برسالة لا زلت أتذكرها من عدة صفحات باللون الأحمر، يعني اللون الأحمر يعني شيء عند كاتبها. نعم، من أنت حتى تصحح تتعقب الألباني؟ من أنت؟ وبدأ يتكلم بكلام عجيب جدا. فرددت عليه قلت، أما قولك من أنا فقد والله صدقت، والله لست أعرف نفسي وأعرف قدري، وقد لا يكون هذا جهدي، هذا بحث مع طلاب العلم المتخصصين في علم الحديث، ولست من أهل هذا العلم، ليس تعصيبا. لكن يا أخي الكريم، عندما دائما أقول لك قال ابن حجر كذا ولكن الألباني تعقب عليه، ما قلت شيء. عندما أقول قال الترمذي كذا ولكن الشيخ الألباني يقول لا، الصحيح يرجح خير ما قال الترمذي، ما عندك مشكلة. لكن لما وجد من يتعقب الألباني قامت القيامة. سبحان الله، لماذا تخطئت أو ترجيح ما لم يرجح ابن حجر أو النسائي أو الترمذي أئمة الحديث؟ عادي طبيعي جدا، لكن بالنسبة للشيخ الألباني حرام. هنا التعصب، هنا منشأ التعصب، كلهم أئمة كلهم أعلام. فيا أخوان، عندنا مشكلة. وأذكر يوم من الأيام التقيت بمدرسة دعوية، طلاب مدرسة دعوية ما شاء الله على منهج طيب خير، لكن كثيرا ما يركزون عن موضوع التعصب، وأن التعصب لا يجوز والتعصب لا يجوز. فالتقيت مع شخص من أبرزهم فقلت له يوم مداعبا قلت والله أنني أحمد لكم سرية يعني قضية. قال ما هي؟ قلت أنتم من أكثر من يكثر عن الحديث عن موضوع ذم التعصب. قال صحيح. قلت لكنني أعرفكم من أشد الناس تعصبا لمشايخكم وعلمائكم. قال والخفي عليك أعظم. إي والله. قال صدقت. لا يا أخي هذه مشكلة تحتاج مسألة إنصاف وعدل وتوازن، محبة العلماء، تقدير العلماء، إجلال العلماء، الثناء على العلماء، يعني التعصب بالحق والباطل. نحن ما نتعصب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نتعصب إلا الحق. ألم أقول لكم في الأسبوع الماضي تأملوا في سير الأنبياء واتبع، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم واتبع سبيل من أناب إلي أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهم من المعصومين، فكيف بغير المعصومين؟ والله المستعان. وأخيرا إخوة الكرام، ما هو أسلوب التعامل مع من اضطرب منهجه؟ الأسلوب أيها الأحبة هو أولا التثبت، هل فعلا اضطرب أو ما اضطرب؟ هل صحيح تغير أو ما تغير؟ يوم من الأيام لقيت بعض الأخيار من طلاب العلم وكانوا يقولون عن فلان تغير تغير، فسبحان الله يوم من الأيام التقينا فقلت لهم تفضلوا ها هو دونكم، تحدثوا معه. فوالله ما مضى يمكن 10 دقائق إلا وقد أسكتهم، أسكتهم بالحق، ما في قيل وقيل، بعضها ظنون وبعضها يقسم بالله أنه ما قالها، نعم، وأشياء لها محامل غير المحمل الذي حمله، فسكتوا. أولا التثبت، هل قال أو ما قال، هل لها محمل أو ليس محمل، ثم هل اضطرب أو ما اضطرب. ثانيا كم يأتيني بعض الأشخاص يقول فلان اضطرب، فلان تغير، تكلم عنه، لماذا ما تتكلم معه؟ قلت هل ذهبتم إليه؟ قالوا لا. قلت هل أغلق الباب دونكم؟ قالوا لا. هل كتبتم له رسالة؟ قالوا لا. هل هاتفتموا بالهاتف؟ قالوا لا. قلت أنا ما عندي وكالة شرعية عن كل شخص تأتون تقول نتكلم معه، ما الذي يمنعكم تذهبوا تتكلموا معه؟ إن منعكم أو ردكم أنا مستعد، ما عندي مانع أحمل رسالة له. لماذا نحن ما بالعكس يا أخي الكريم، لما أقع أنا في خطأ أو غيري يقع في خطأ ويأتيني واحد واثنين وثلاثة وأربعة يؤثر فيه أكثر من أن يكون شخص دائما هو الذي يرفع السماعة، أنت أخطيت يا شيخ، أنت قلت كذا، ويجمع من الناس يتكلم معه، يا أخي يمل يتعب، النفوس لها طبائع. فنحتاج إلى بعد التثبت وهل اضطرب أو ما اضطرب. أيضا نحتاج إلى النصح، لكن في ملحظ في سورة النساء، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يا ليتنا ندرك هذا المعنى، إذا رحنا ننصح شخص نحمل الصدق مع الله أننا نريد النصح له، ليس نريد إفحامه، لا نريد إقحامه، لا نريد إحراجه، والله ستجد توفيق وقبول وهدى. هذا مجرب ومشاهد وهو كلام الباري جل وعلا. وأذكر يا أخوان أحد المشايخ يحدث قبل أسبوعين في قضية عجيبة، يقول عرضت علي مشكلة لأصلح بين فريقين من الناس، وكانت مشكلة لها سنوات عويصة عويصة صعبة، يقسم بعض أطراف القضية أنه ما نام الليل أيام. فأول ما جلسوا يقول واحد من الأشخاص، يقول الشخص اللي أنا سمعته يتحدث الذي أدخل بينهما طالب علم ليصلح بينهم، يقول كنت أقول الله يسلم كيف أحل مشكلة عويصة وبين الناس محبين وأخيار بعض طلاب علم لها سنوات. يقول واحد من هؤلاء نطق وهو طالب علم قال يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يقول فحاولت أن أصلح ما بيني وبين الله. يقول ما مضى ثلث ساعة إلا وقد انحلت المشكلة. إي والله يا أخي. يقول جلسنا في بقية الوقت نتحدث في أمور أخرى. نصدق مع الله يا أخوان حتى في نص الناس فستجدون خيرا، وكيف إذا كان مع العلماء. فإذا أنا أقول حقهم علينا أن ننصحهم، أن نبين لهم، أن نراسلهم، أما نجلس نجرح ونتكلم بالغيب. وإذا رأى الشخص اختلف، وأذكر لكم قصة رأيتها بعيني، أو نعم، في شخص هداه الله طالب علم له مكانة، لكن يتحدث عن أحد طلاب العلم أنه تغير وأنه وأنه وأنه، وكنت أخالف في هذا الأمر لأني أعرف الشيخ وأعرف أنه ما تغير كما يقول الناس بهذا المنهج. وكان هذا الشيخ هداه الله شديد وكلمني أكثر من مرة الذي يتكلم أنه تغير. كنا يوم من الأيام في مجلس ففجأة دخل هذا الشيخ مدعوين لمناسبة، حقيقة أقول لكم شعوري الخاص، كنت توقعت أن هذا الشيخ وهو موجود الذي يتكلم فيه أنه قد لا يسلم عليه أو سيسلم سلام جاف، وما تعرف صعبة هذا. فأفاجأ يقفز من المجلس ويستقبله ويقبله على رأسه، قلت لعله خلق بعد ما ينتهي سيتكلم معه، فإذا هو لا كلام ولا يحنن. طيب يا أخي الكريم، أنت الآن تقول تغير والشيخ فيه وتتحدث مع الناس، ولما رأيته وقفته وقبلته مع رأسه ولم تكلمه بكلمة واحدة. لو قلت أنني والله فعلت هذا من باب قدموا بين يدنا جاكم صدقة، أريد تمهيد لتطيب نفسه حتى أتكلم معه وأنصحه، لقلت ذاك الله خير وخيرا فعلت. لكن أبدا، سألت الشيخ قلت له هل نصحك فلان يوم من الأيام؟ قال أبدا. نحتاج إلى أخواني المفاهيم الإيمانية في النصح لهؤلاء، لا نتألى على الله، لا نقول فلان ما يتأثر، من الذي يتألى عليه؟ لا تتألوا على الله أبدا، وحاشاكم من ذلك. يهديه الله جل وعلا، الأصل فيه الخير، الأصل فيه الصلاح، وإن أخطأ حاولوا، قد تجد أن أخاك هذا العالم هذا الداعي هين لين، قد يكون وقع في خطأ لم يضطرب، قد يكون تحت ظروف معينة، قد فجرب وحاول ستجد خيرا وتؤجر على ذلك وتسلم من شر. أحبتي الكرام، الوقت يطول ولكني أقول إن الله ناصر دينه فلا تقلقوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ولو رأيتم اضطرابا ولو رأيتم خللا ورأيتم تراجعا ولا رأيتم أبدا، أحسن الظن بالله جل وعلا. فعلينا أن نحسن الظن بالله حتى إذا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ونقول من استمر على ضلاله ولم يستفد من نصر، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولذلك فأقول انتبه أنت يا أخي الكريم لنفسك، وحذار حذار. ونبهني أحد الأخوة أن من أعظم ما يمنع من الاضطراب ويساعد على الثبات مسألة أشرت إليها سابقا لكنه ذكرها لي بدليلها ولم أذكرها لكم بدليل، وهي المبادرة إلى الأعمال والطاعات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ولا شك أن الاضطراب فتنة، فالمبادرة بالأعمال والطاعات والعبادة مما يعصمك بإذن الله من الاضطراب، ويثبتك الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هناك بعض المراجع في هذا الموضوع تساعد في فهم هذا الموضوع، منها فاستقم كما أمرت للشيخ عبد العزيز الجليل، الثبات والشمول في الشريعة للدكتور عابد السفياني، الثوابت والمتغيرات للشيخ صلاح الصاوي. هذه بعض المراجع على عدل، لا أقول إنها حاصرة، تساعدكم في فهم بعض ما أشرت إليه. فاستقم كما أمرت للشيخ عبد العزيز الجليل، الثبات والشمول في الشريعة للدكتور الشيخ عابد السفياني، والثوابت والمتغيرات للشيخ صلاح الصاوي. ما بقي معنا من دقائق، سأختم هذا الدرس بما يناسب إن شاء الله المقام. أختمها أقول الأمة تنتظركم وتحتاج إليكم، وكل واحد منكم ليتق الله وليحرص أن يكون مجدداً لهذا الدين وحاملا لهذا الدين، وأن يكون إماما لهذا الدين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ابذلوا الجهد وأبشروا وأملوا وأحسنوا، والمبشرات كثيرة والإرجاف كثير، لكن فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأقول كل واحد منكم يبذل جهده فيما يستطيع، قد علم كل أناس مشربهم، فسالت أودية بقدرها، تجد وادي يهدر هدرا من الماء ووادي بسيط يمشي فيه أو شعير من الماء، فكل منكم بما يستطيع. كما أن الزكاة على قدر المال، فكذلك العلم على قدر المواهب والإمكانات. هنا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، هنا لا يكلف الله نفسا إلا أتاها، نعم إلا ما لا تكلف نفس إلا وسعها، هنا معناه أن تقوم بما تعمل. وأبشروا أمتكم بخير وبحاجة إليكم في مشارق الأرض ومغاربها، أمة منصورة بإذن الله، المبشرات كثيرة والشر كثير، نعم، ولكن حكمة الله البالغة، حكمة الله البالغة، والكون له والأمر له، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يقين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأطلب منكم أيها الأحبة في ختام هذا اللقاء أن تسامحوني ابتداء عن أي خطأ أو تقصير أو عبارة ندت لم أقصدها ولم أردها، ولكنها أخطاء البشر. وأطلب أيضا منكم أن تسامحوا، أن يسامح بعضنا بعضا، فقد أعجبني أحد الأخوة أرسل لي رسالة اليوم حتى أنه قال أو أخطأ في تعبيره بعد أن ذكر ثلاث رسائل أو أربع أنه يسامح في كل ليلة، ما بات إلا يسامح من أخطأ إليه، بل إنه لا يحمل أحد على محمل السوء من إخوانه وغيرهم. قال ولكن لا تحسن الظن بأخيك، لا والله أحسن الظن بأخي، هو أراد أن يقول يعني لا تعجب بي، أنا ما يفقد يتعجب، لكن يقول لا أخطأ في التعبير، قال لا تحسن الظن بأخيك، لا والله ما شاء الله نحسن الظن فيك ما شاء الله، والله يبارك فيك وفي عملك. فنحاول أن نسامح بعضنا بعضا، لأن حتى في الدرس قد يقع خطأ من بعض الأخوة، قد يقع تجاوز، قد يقع مضايقة غير مقصودة. المسامحة من طبع الأخيار، ومن حق إخواننا في هذا المسجد، من حق أخينا الشيخ محمد رشيد إمام المسجد ومعه من الأخوة العاملين في هذا المسجد، وكذلك الأخوة الذين يقومون بتسجيل هذا الدرس والذين يبثونه والذين يعدونه، أن نشكرهم ونسأل الله أن يجزيهم على عملهم وأن يبارك في جهودهم وأن يوفقهم وأن يثبتهم. وأشكر كل واحد منكم على ما تلاقونه وما تعانونه وما تحملتموه في سبيل ذلك من تعب ونصب، ولكن لا شك أن الخلق من صفات الكرامة وأنتم أهل لذلك. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين وأن يثبتنا على الحق. ولا تنسوا إخوانكم المأسورين في كوبا وفي مشارق الأرض ومغارب، ادعوا لهم بأن ينزل سبحانه وتعالى السكينة على قلوبهم وعلى قلوب أهلهم وأن يفرج عنهم. وادعوا لإخوانكم المجاهدين الذين يلاقون العنة وتكالبت عليهم والشر والطغيان، ادعوا لهم بالثبات، أن يثبت الله أقدامهم وقلوبهم وأن يسدد رأيهم ورميهم وسهامهم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم وأن يخذل أعدائهم وأن يدير الدائرة على أعدائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
14598.